بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحجة هنا أن الله لو أراد أن يكون مولد نبيه صلى الله عليه وسلم دينا يدين الناس به لربهم لقدر له سندا صحيحا يحدد به تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، ولهداهم إلى معرفة هذا اليوم، كما قيد لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من يصححها ويمحصها. ثم إن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي مات فيه، نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم. وحكى الحافظ ابن حجر أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين بلا خلاف، وكانت في 12 من ربيع الأول كما عند ابن إسحاق والجمهور. ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح مجلد 8 صفحة 129 تحت حديث رقم 4427، وكذلك انظر البداية والنهاية المجلد الخامس صفحة 255. قال الشيخ الفاكهاني في المورد في عمل المولد: إن الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. وقال ابن الحاج في المدخل: العجب العجيب، كيف يعملون بالمغاني والفرح والسرور لأجل مولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، وهو عليه الصلاة والسلام فيه انتقل إلى كرامة ربه، وفجعت الأمة وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من المصائب. فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير، فانظر في هذا الشهر الكريم والحالة هذه كيف يلعبون فيه ويرقصون ولا يبكون ولا يحزنون. وذكر ابن الحاج أنه لو خلى المولد وسلم من كل المفاسد المركبة فهو بدعة بنفس نيته، لأن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى. ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، قال: ونحن تبع، فيسعنا ما وسعهم. انظر المدخل ابن الحاج المجلد الثاني صفحة 16 إلى 17. وقد نقل السيوطي فتوى ابن الحاج في كتابه الحاوي للفتاوى المجلد الأول صفحة 193 إلى 195، لكنه قال عفى الله عنه أن ابن الحاج لم يذم المولد ولكنه ما يحتوي عليه من المحرمات. والجملة الأخيرة من ابن الحاج تأبى ما قاله رحمه الله وعفى عنه، وهو جملة من جملة عجائب السيوطي وغرائب مذهبه. ومن عجائب أقوال السيوطي زعمه أن قريشا كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح ذلك النور، إلى آخر ما قاله في المقام السندسية في النسبة المصطفوية صفحة 113. وزعم السيوطي أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولاه ما خلق الله آدم، كذلك صفحة 112. ومن عجائبه أيضا ما قاله في الحاوي للفتاوي صفحة 41 أنه يستحب إكثار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند أكل الرز، لأنه كان جوهرا أودع الله فيه نور محمد صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النور منه تفتت وصار حبا. وهذا شيء عجيب، ولعله لا يفوتكم أن تعلموا أن الرز لم يكن من طعام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه الصحابة من قبل. ومن عجائبه زعمه أن كعب الأحبار وجد اسم محمد مكتوب في الجنة في كل مكان، قال: ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور العين في الجنة، الحاوي المجلد الثاني 144. وإليكم كلاما أنقله من مفتي الديار المصرية السابق الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله، كما في كتابه أحسن الكلام الذي طبعته مؤسسة الكتب الثقافية المحسوبة على الأحباش. وهذا الرجل بالغ الكوثري في الثناء عليه في مقالاته صفحة 229، وجاء في هذا الكتاب الذي اسمه أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام من صفحة 57 إلى 66، قال جوابا على سؤال ورد إليه في حكم المولد النبوي ما نصه: إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله، توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة 361، ودخل القاهرة في رمضان، فابتدعوا 6 موالد، ليس مولدا واحدا، المولد النبوي، ومولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومولد السيدة فاطمة الزهراء، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة الحاضر، وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش. قال: وفي خلافة الآمر بأحكام الله أعاد، يعني باطني آخر، فاطمي آخر، أعاد الموالد الستة المذكورة قبل، بعد أن كاد الناس ينسونها. ثم قال: إنما أحدث المولد النبوي في مدينة إربل على الوجه الذي وصف. وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن أول من أحدثه بالقاهرة الخلفاء الفاطميون من قبل ذلك، فإن دولة الفاطميين انقرضت بموت العاضد بالله أبي محمد عبد الله بن الحافظ ابن المستنصر في يوم 12 المحرم سنة 67 و500 هجرية. وما كانت الموالد تعرف في دولة الإسلام من قبل الفاطميين. ثم تحدث المطيعي عن بدع ملك إربل وعن تفاصيل البدع التي كان يرتكبها من قبل. قال: وكان يعمل سنة في ثامن الشهر وسنة في 12، يعني يعمل المولد لأجل الاختلاف الذي فيه، فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئا كثيرا زائدا عن الوصف، وزفها بجميع ما عنده من الطبول والأغاني والملاهي حتى يأتي بها إلى الميدان. قال المطيع بعد ذلك: وأنت إذا علمت ما كان يعمله الفاطميون ومظفر الدين في المولد النبوي جزمت بأنه لا يمكن أن يحكم عليه بالحل. أحسن الكلام، صفحة 66. فها أنت أيها المسلم ترى أن الذين يعبثون بالدين فاطميون وملوك، فكيف يقال أن العلماء أجمعوا على استحباب هذا الأمر الذي أجمع عليه ملوك ظلمة وفاطميون باطنيون؟ وقد زعم رجل كالحبشي أن ابن تيمية لم يحرم عمل المولد، بل قال فيه: فيه أجر عظيم، مجلته منار الهدى 29-47. وقد بتر النص على عادته، فما أكثر ما أنكر ابن تيمية عمل المولد، وقد صرح في أول تلك العبارة، قال: لا ريب أن من فعلها، أي المواسم المبتدعة، متأولا مجتهدا أو مقلدا، كان له أجر عظيم على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، من حيث ما في المولد من المشروع، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه من المبتدع مغفورا له، وإذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. لكن هذا القدر لا يمنع من كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. ثم قال: فإن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدع ونحوها. غير أنه ابن تيمية أكد أن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها. انتهى كلامه. ولهذا ذكر ابن تيمية أن عمل المولد قد يكون مضاهاة للنصارى في مولد عيسى، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع، فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا لكان السلف أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته واتباع أمره. هكذا أيها المسلم فرق ابن تيمية بين من يفعله وهو عالم بحكمه، وبين من يفعله عن حسن قصد وهو جاهل حكم الشرع فيه، فيعذر لجهله ويثاب على حسن مقصده. ثم قال: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله الناس بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، فهؤلاء البعض معذورون لجهلهم بخلاف العارفين حقيقة الحكم. ولذلك قال ابن تيمية بأنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني 609 نسخة محققة. ولقد فرق ابن حجر المكي الهيثمي بنفس التفريق في بدعة الوقوف عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم، فقال في الفتاوى الحديثية صفحة 58 ما نصه: ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم من القيام عند ذكر اسمه، وهو أيضا بدعة لم يرد فيه شيء، على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيما له صلى الله عليه وسلم. قال: فالعوام معذورون لذلك بخلاف الخواص. فانظر كيف فرق ابن حجر المكي بين العوام الذين يفعلون ذلك على عن حسن مقصد، وبين العلماء الذين لا يعذرون لأنهم يعلمون أن هذه بدعة. ثم أن الملك المظفر ليس أول الشاكرين لله على إبراز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد شكره السلف من قبل، لكن ليس على طريقة هذا الملك، وإنما بإحياء سنته واتباع هديه من غير أن يقيموا له مولدا، فإنهم كانوا أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك إربل. وقد اعترف كثيرون أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة الفاضلة. انظر مجلة منار الهدى المجلد 11 العدد 11 صفحة 24. وأما زعمهم أن هذا الاحتفال هو فرح بمولده صلى الله عليه وسلم، واحتجاجهم بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فلما أمر الله عز وجل أن يفرحوا، هل فرح الصحابة والتابعون بمثل هذا الفرح المبتدع، أم أنهم أعرضوا عن تطبيق هذه الآية وفطنتم لها أنتم والباطنيون؟ إن من يقول هذا يفضل الباطنيين الذين ابتدعوا المولد على الصحابة الذين لم يفعلوه، وإنه لمن الضلالة أن نضرب هدي الصحابة بهدي ملك إربل، فإنه ليس بأحسن هديا منهم، وإلا فلماذا لم يحتفل الصحابة بمولده شكرا لله؟ فإن قيل إن الصحابة رأوه وسعدوا به، فماذا يقول هذا القائل في التابعين وهم لم يروه وكانوا أكثر حبا له وأحسن هديا من هذا الملك؟ لقد ابتدأ عمر رضي الله عنه التقويم السنوي من حدث الهجرة ولم يبدأه من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في حين بدأ النصارى تقويمهم بحسب ميلاد من يزعمون ألوهيته. ومع علم عمر بأن النصارى ابتدأوا التقويم السنوي من يوم ولادة المسيح، فإنه لم يتخذهم قدوة في ذلك كما اتخذهم ملك إربل، ولم يقل نحن أحق منهم بأن نجعل التقويم من يوم مولد نبينا صلى الله عليه وسلم من النصارى، فتركتم سنة من سنن الخلفاء الراشدين وسننتم لأنفسكم سنن النصارى. ثم ما موقفكم ممن يبتدع للمسلمين مناسبة أخرى فيتخذ من يوم موته صلى الله عليه وسلم عيدا ويسميه يوم الحزن؟ وأما الاحتجاج بتأليف السيوطي كتابا بعنوان حسن المقصد في عمل المولد، فالسيوطي مع جلالته لا يخلو من غرائب انتقده عليها كثيرون، أبرزهم الشيخ ملا علي قاري الذي انتقده كثيرا، وقد انتقده أيضا الغماري في كتابه المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير صفحة 6، فقال عن السيوطي: يورد الحديث الموضوع الذي في نفس متنه ما يدل دلالة واضحة على وضعه، كما فعل في حديث جابر: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وإليك بعض الغرائب الأخرى من غرائب السيوطي، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالإمام أبي حنيفة في حديث: لو كان العلم بالثريا. وزعم فيما حكاه عن ابن المبارك أن أبا حنيفة صلى 45 سنة على وضوء واحد، وكان يجمع القرآن في ركعتين في ليلة واحدة. ذكر السيوطي ذلك في تبيير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة صفحة 294. واحتجوا بما جاء في البخاري عن عروة أنه قال: وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. البخاري 5101. فزعموا أن الرواية أفادت أنه يخفف عن أبي لهب لفرحه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وعتقه ثويبة لبشراها له بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كذب على البخاري، فإنه لم يجيء فيه أنه يخفف عن أبي لهب كل اثنين، ولا أن له أبا لهب أعتق ثويبة من أجل بشارتها إياه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. ولقد كان أبو لهب من أشد الناس عداوة وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومبالغته في إيذائه تهدم ما سلف من الفرح لو كان صحيحا. ولقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا أبو طالب يخفف عنه لكثرة ما كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من قريش، هل يستوي هذا وذاك؟ سبحان الله. ولقد صرح الحافظ ابن حجر في الفتح مجلد 945 بأن هذا الخبر مرسل. على كل حال، لا يليق أيضا بمن منع الآحاد أن يحتج بهذه الرواية، يعني الخبر خبر الآحاد. وهذه الرواية مخالفة لظاهر القرآن. وأوضح الحافظ في الإصابة المجلد الرابع 250 بأن اعتاق أبي لهب لثويبة كان بعد الإرضاع بزمن بعيد، على أن هذا الخبر هو رؤية منامية ورآها بعض أهل أبي لهب، ولا تثبت عقيدة بالمنامات، فلا حجة في هذه الرواية. وعلى كل حال، بطل هذه الرواية أبو لهب، وما أسهل على الشيطان أن يتمثل بشيطان مثله. ويحتج أناس كالحبشي بأبي الخطاب ابن دحية الذي عمل لملك إربل كتابا بعنوان التنوير في مولد السراج المنير، ويزعم أنه حافظ من حفاظ أهل الحديث. وزعم أتباعه أن ابن دحية كان محمود السيرة والسريرة، مجلة منار الهدى 38-34. أما حكمهم على السريرة فهذا افتراء على الله، فإن الله هو الذي يعلم السريرة. وأما السيرة فقد حكى شيخكم الذهبي إجماع أهل العلم على الطعن في ابن دحية ورميه بالكذب وعظائم الأمور، وأنه كذاب لا تقبل روايته. انظر طبقات السبكي المجلد الخامس صفحة 189 نسخة محققة. فخذوه حيث سبكي عليه نص. قال الذهبي: كان ابن دحية معروفا بالمجازفة والدعاوى العريضة. وقال الحافظ الضياء: لقيته ولم تعجبني حاله، كان كثير الوقيعة في الأئمة. وزاد ابن النجار: كان كثير الوقيعة في السلف الصالح، خبيث اللسان، أحمق، شديد الكبر، قليل النظر في أمور الدين، متهاونا، رأيت الناس مجتمعين على تكذيبه وضعفه وادعائه سماع ما لم يسمع. وقال الذهبي في العبر: ليس بالقوي، ضعفه جماعة. انظر ميزان الاعتدال مجلد الثالث 188 وتذكرة الحفاظ المجلد الرابع 1421 والعبر في خبر من غبر مجلد الثالث 217. وقال الحافظ ابن حجر عن ابن النجار أنه لما دخل ابن دحية أكرمه ملكها فوضع سجادة للصلاة وقبلها وقال: صليت على هذه السجادة كذا وكذا 1000 ركعة، وختمت القرآن في جوف الكعبة مرات. وفي آخر النهار جاء رجل فسأل عن ابن دحية وأخبرهم أن هذا الرجل ابن دحية قد اشترى منه السجادة أول هذا النهار، فسقط الرجل من أعين الناس، انتهى. قال ابن خلكان: صنف لملك إربل كتابا في المولد ومدحه بقصيدة، ثم تبين أنها في ديوان الأسعد ابن مماتي. وقال ابن نقطة: كان يدعي أشياء لا حقيقة لها. ونقل عن أبي القاسم بن عبد السلام قال: أقام عندنا ابن دحية فكان يقول: أحفظ صحيح مسلم والترمذي. قال: فأخذت، قال الراوي: فأخذت 5 أحاديث من الترمذي، و5 من المسند، و5 من الموضوعات، فجعلتها في جزء، فعرضت عليه حديثا من الترمذي فقال: ليس بصحيح، وآخر فقال: لا أعرفه، ولم يعرف منها شيئا. كذلك وصفه السيوطي نفسه بأنه كان مجازفا في النقل مع الدعاوى العريضة كثير الادعاء. انظر ترجمة الحافظ له في لسان الميزان المجلد 436، ترجمة رقم 1686. وانظر طبقات الحفاظ صفحة 500 ترجمة 501 وصفحة 501 وترجمة 1102. وقال الحافظ بن كثير: تكلم الناس فيه بأنواع من الكلام، ونسبه بعضهم إلى وضع حديث، يعني تأليف حديث، في قصر صلاة المغرب، البداية والنهاية المجلد 13 144، وفيات الأعيان المجلد 69. هذا هو الرجل الذي يصفه الحبشي بأنه من خيار الناس، وأنه رجل صالح، وأنه محدث ثقة. ومن المبالغات والأكاذيب حول مولده صلى الله عليه وسلم، زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا. قال الشيخ ملا علي قاري في المورد الروي، قال الحافظ العراقي: لا يثبت شيء في هذا كله. وقد ذكر الحافظ بن حجر من أسباب طعن أهل العلم بالحاكم روايته أحاديث واهية، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا، ثم قوله: وقد تواتر هذا، يعني يذكر أن من أخطاء الحاكم أن قوله أن هذا من المتواتر. انظر لسان الميزان المجلد 5 263، ترجم رقم 8598. وهذا الطعن موجه إلى الحبشي الذي زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. انظر المولد كتابه المولد الشريف صفحة 18. ولم يقتصر الأمر على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلاه احتفالات بموالد غير النبي، كالاحتفال بمولد البدوي والشاذلي والجيلاني وغيرهم. ويحضر مولد البدوي ملايين البشر، ويتوافد الشيوخ من أنحاء العالم للاحتفال به. وزعم الأحباش أن جماعة سعوا في إبطال هذا المولد فانتقم الله منهم، فمنهم من عزله السلطان ونفاه، ومنهم من وضعت السلاسل في يديه، ومنهم من أهين ونكل به وضرب في مجلس السلطان بعد أن كان وجيها من وجهائه. مجلة منار الهدى العدد 35 صفحة 18. هكذا يريد هؤلاء أن يخوفوك بالذين من دون الله عز وجل، فيزعمون أن الله ينتقم ممن لا يحضر مولد البدوي. ألي هذا الحد بلغت الخرافة في هؤلاء وفي غيرهم ممن مسخوا هذا الدين وجعلوه عبارة عن موالد واحتفالات وخرافات وأقاصيص، بل بلغ بهم الانحراف حتى زعموا أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ليسلما. جاء في مجلة الأحباش منار الهدى العدد 16 صفحة 27، والدا تحت عنوان والدا النبي صلى الله عليه وسلم ناجيان. قال مفتيهم نبيل الشريف: قال العلماء إن أم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عارفة بالله، وأن والديه صلى الله عليه وسلم ناجيان في الآخرة، ويحتمل، انظروا في أمور العقيدة، ويحتمل أنهما التقيا ببعض أتباع سيدنا عيسى المسلمين فتعلموا منهم الإسلام، يحتمل. وهذه مخالفة صريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أكابر علماء الأمة، كقول أبي حنيفة بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، وقد قال الشيخ محمد ابن درويش الحوت البيروتي رحمه الله عن حديث نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ درويش: قال ابن كثير حديث منكر جدا. انظر كتابه أثناء المطالب صفحة 51. ونقل السيوطي عن ابن دحية الذي يصفه الحبشي بالحافظ أن الحديث في إيمان أمه صلى الله عليه وسلم وأبيه موضوع، يعني مكذوب، يرده القرآن العظيم. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. قال ابن دحية: فمن مات كافرا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة. نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين للسيوطي صفحة 212 ضمن الرسائل التسع. ويجدر بنا أن نذكر بأن العبارة الموجودة في الفقه الأكبر والتي فيها أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر قد تعرضت للحذف في أكثر الطبعات المتداولة، ولم ينجو من هذا الحذف إلا القليل من الطبعات. وقد قمت بمراجعة عدة نسخ خطية قديمة فوجدتها أثبتت هذه العبارة. وقد رجح العديد من الأشاعرة نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، منهم البيجوري في شرحه على جوهرة التوحيد صفحة 29. هذا الرجل الذي احتج لهذه العقيدة بالحديث المكذوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما فأسلما ثم ماتا. وهذه الرواية حكم عليها السيوطي نفسه بأنها رواية موضوعة. انظر اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي مجلد الأول صفحة 267. ومع ذلك قال البيجوري: ولعل هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف. انظر إلى الحراف هذا الرجل الذي كتب كتابا في شرح عقيدة فاسدة، وهذا القول منه سخيف، وأسخف منه قوله أن من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. انظر كتابه شرح جوهرة التوحيد صفحة 153. إن الأشاعرة ينسبون الظلم إلى الله، هذا الذي يقولونه عن نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض مع المناظرة المشهورة التي جرت بين أبي الحسن الأشعري رحمه الله وبين الجبائي، والتي يحتج بها الأشاعرة دائما، وفيها أن الأشعري سأل الجبائي عن ثلاثة إخوة: أحدهم كان مؤمنا، والثاني كافرا، والثالث كان صغيرا، ما حكم هؤلاء؟ قال الجبائي: أما الزاهد يعني المؤمن ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات يعني السفلى، وأما الصغير فمن أهل السلامة. قال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد فهل يؤذن له؟ قال الجبائي: لا، لأنه يقال له إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات يعني العليا بسبب طاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات. قال الأشعري: فإن قال الصغير: التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة يعني حتى أصل إلى هذه المنزلة العليا. قال الجبائي: يقول الله: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصلت مستحقا للعذاب الأليم فراعيت مصلحتك. قال الأشعري: فيصيح أخوه الكافر وأهل النار جميعا: أفلا راعيت مصلحتنا وأمتنا صغارا قبل أن نكبر ونعصي. انتهت المناظرة إلى هنا، ولكني أكملها أنا وأقول: فيقال لهم، وهنا صاح أهل الكفر فقالوا: أفلا أحييتنا ثانية كما أحييت أبوي نبيك فنؤمن كما آمنوا. أوردت ذلك لتعلم أن هؤلاء ينسبون بهذا التحيز الظلم إلى الله تعالى. قال العلامة الحنفي ملا علي قاري رحمه الله تعليقا على قول أبي حنيفة ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، قال: هذا رد على من قال إنهما ماتا على الإيمان أو ماتا على الكفر ثم أحياهما الله تعالى، فماتا في مقام الإيقان. وقد أفردت، هذا قول مولى علي قاري، وقد أفردت لهذه المسألة رسالة مستقلة، وهذه رسالة بعنوان أدلة معتقد أبي حنيفة صفحة 40. ذكر ذلك في الفقه الأكبر صفحة 130، طبعة دهلي يعني دلهي في الهند، هذه الطبعة التي سلمت من الحذف الذي تعمم على الطبعات الأخرى. وذكر ابن حزم في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده صفحة 298 أن من أهل بيته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من لا تناله الشفاعة لأنه يخلد في النار كأبويه عليه الصلاة والسلام. قال البيهقي بعد أن سرد جملة من الأحاديث تدل على أن أبويه صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، قال وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم. دلائل النبوة مجلد الأول 192. وقال في السنن الكبرى وأبواه كانا مشركين، مجلد السابع 190. واحتج بحديث إن أبي وأباك في النار. قال النووي في شرح هذا الحديث فيه يعني يستفاد من هذا الحديث أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، شرح النووي على مسلم مجلد الثالث 79. قال الشيخ ملا علي قاري والعجب من الشيخ السيوطي مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار أنه عدل عن متابعة هذه الحجة وموافقة سائر الأئمة، وأورد أو أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين مستدلا بحديث ضعيف مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فآمنت بي وردها الله عز وجل. قال شيخ ملا علي قاري هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين كما اعترف به السيوطي. انظر أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم صفحة 85 للشيخ ملا علي قاري. ثم أبدى تعجبه من ابن حجر المكي الذي صحح الحديث وذكر أن ذلك منه عيب قبيح مسقط للعدالة، لأن السيوطي ذكر الاتفاق على ضعف الحديث، ونقل ابن كثير عن ابن دحية أنه قال هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع. أدلة معتقد أبي حنيفة صفحة 87، وانظر تفسير ابن كثير مجلد الثاني 408. وابن دحية من الحفاظ عند هؤلاء، فليأخذوا بتضعيفه أو بحكمه على هذا الحديث بأنه موضوع. فكيف إذا علم احتجاج السيوطي بغيره من الروايات الواهية مثل حديث إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب؟ انظر كتابه مسالك الحنفاء في والدي المصطفى صفحة 24 ضمن الرسائل التسع عفى الله عنه. ويحتج بحديث آخر وهو أن الله أحيا لي أمي فآمنت بي، ذكر ذلك السيوطي في المقام السندسية صفحة 141. قال الذهبي لا أدري من ذا الحيوان الكذاب، فإن هذا الحديث كذب مخالف لما صح أنه عليه السلام استأذن ربه في الاستغفار لأمه فلم يأذن له، ميزان الاعتدال مجلد الثاني صفحة 684. ويزداد العجب، طبعا هذه الرواية التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ويزداد العجب من السيوطي اعترافه بضعف حديث سألت ربي عز وجل فأحيا لأمي فآمنت بي ثم ردها، يعترف بضعفه ومع ذلك يحتج بما زعمه ابن شاهين من أن هذا الحديث ناسخ للحديث الذي عند مسلم استأذنت في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. كيف يعترف السيوطي بأن هذا الحديث موضوع وليس بصحيح، ثم بعد ذلك يقول أن هذا الحديث الموضوع ينسخ الحديث الصحيح الذي عند مسلم؟ عجبا. ولقد أكد الشيخ ملا علي قاري أن هذا الحديث من وضع الرافضة وموضوع على أصولهم الباطلة الذين نسبوا الحديث إلى عائشة تبعيدا عن الظن بوضعهم. أدلة معتقد أبي حنيفة صفحة 90 و132. وهذا عين ما قاله أبو حيان في البحر المحيط المجلد السابع صفحة 47 من أن الرافضة هم الذين زعموا أن أبوي النبي مؤمنان مستدلين بقوله تعالى وتقلبك في الساجدين. إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على تشيع مصادر عقائد الأحباش، يزعمون أن هذا من عقيدة أهل السنة، ثم يتبين من كلام رجل معتبر منهم وهو أبو حيان النحوي أن هذا من وضع الرافضة. وانظر الآن إلى ابن حجر الهيثمي الذي يميل بعصبية لا عن علم إلى قول من زعم أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلما، الزواجر مجلد الأول 33. ومعتمده في ذلك الأحاديث غير الصحيحة المخالفة للصحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، رواه مسلم حديث رقم 976. وقوله لرجل إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم حديث رقم 203، باب أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. وقد وصف الشيخ ملا علي قاري وصف السيوطي بأنه حاطب ليل وخاطب ويل، فتارة يقول إنهما مؤمنان من أصلهما فإنهما من أهل الفترة، وأخرى في تارة أخرى يقول إنهما كانا كافرين لكن أحياهما الله فآمنا، ومرة يقول ما كانا مؤمنين وما كانا كافرين بل كانا في مرتبة المجانين جاهلين فيمتحنان يوم القيامة، وبالظن يحكم السيوطي أنهما ناجيان. انظر كتاب الشيخ ملا علي قاري أدلة معتقد أبي حنيفة صفحة 133. وتعجب الشيخ ملا علي قاري من موقف السيوطي والفخر الرازي اللذين اختارا أن أبوي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانا مؤمنين، وأن آزر الذي ذكره القرآن ليس هو أبو إبراهيم وإنما هو عمه، ونسبهما يعني ملا علي قاري نسب السيوطي والرازي نسبهما إلى البدعة، واصفا استدلال السيوطي بالاستدلال السقوطي، وهذا تحريف منهما لكلام الله الذي قال يا أبتي ولم يقل يا عمي. وقد خالف السخاوي قول السيوطي بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليه الصيادي في قلادة الجواهر صفحة 422. وقد نص المرتضى الزبيري على أن العديد من العلماء المعاصرين للسيوطي وممن جاءوا بعده ردوا عليه، ثم قال والذي أراه، يعني قال الزبيدي، والذي أراه الكف عن التعرض لهذا نفيا وإثباتا، إتحاف السادة المتقين مجلد 8 440. ولكن هذا الموقف غير منصف من الزبيدي نفسه، إذ لو كان في المسألة علم صريح لما شك الزبيدي وتوقف ولما قال لا أرى الكف عن التعرض لهذا نفيا وإثباتا. لماذا لا ننفي ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقد صرح بأن الله منعه أن يستغفر لأمه، وأثبت صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار، فلماذا نتوقف في إثبات ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبهذا تعلم أن الأحباش أصحاب الطريقة الرفاعية يستدرجون المسلمين بعقائدهم نحو التشيع، فالصيادي صاحب الطريقة الرفاعية المعظم عند الأحباش كتب رسالة بعنوان السهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب، والكنز المطلسم ذكر في هذين الكتابين أن أهل البيت كلهم مطهرون وأنهم كلهم في الجنة، وأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، ومن رماهما بالنقص يكون مؤذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي يكون مقتحما للكفر. انظر كتابه ذخيرة المعاد في ذكر السادة بني الصياد صفحة 4. ونقل الصيادي عن الشيخ كمال الدين الحنفي أن من قال بأن أبوي النبي في النار هو ملعون، ولذلك إذا ذكر الصيادي أم النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنها، وإذا ذكر أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالمعظم. انظر كتابه ضوء الشمس المجلد الأول صفحة 112. واعتبار الصيادي هذا القول انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قول بعيد، فالنبي هو الذي قال أبي في النار، فإن كان ذلك قلة أدب فقد نسبوا هذه الصفة قلة الأدب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون، فإنه هو الذي قال إن أبي في النار. وأما من تعمد بذلك إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمنع من ذلك، كيف لا وقد كان منافق يكثر من قراءة عبس وتولى، فتواعده عمر على ذلك، وأنه لما تعرض أناس لأبي جهل بعد موته نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات لأنهم أفضوا إلى ما قد أفضوا إليه. وتسأل بعد ذلك كيف يحبونه وهم يكذبونه، تعجب ممن يدعون محبته صلى الله عليه وسلم وهم يكذبونه، يقول لهم أبي في النار فيقولون له بل قولنا هو الصحيح إن أباك وأمك في الجنة، ولكن ليست هذه المرة الأولى التي يكذب فيها هؤلاء القوم نبيهم من حيث لا يشعرون، فقد كذبوه حين قال لهم كل بدعة ضلالة فقالوا كلا ليست كل بدعة ضلالة وإنما هناك بدعة حسنة، وشهد للجارية بالإيمان حين قالت إن الله في السماء فقالوا من أصول الكفر اعتقاد أن الله في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل فقالوا لا ينزل بل ينزل الملك بأمره وليس الله، وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله فقالوا لا إذا سألت فلا تسأل الله فقط وإنما اسأل معه البدوي والرفاعي والجيلاني، وقال صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فقالوا سلوا النبي الوسيلة، وهكذا لم يوافقوا قول نبيهم كيف يحبونه وهم يكذبونه. هكذا أخي المسلم قد مضينا في جولة في مسائل التوحيد والاستغاثة والتبرك والتوسل ومسألة البدعة، وبعد ذلك ننتقل على الوجه الآخر من الشريط إلى موضوع الأسماء والصفات بين التأويل والإثبات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتناول موضوع الأسماء والصفات بين التأويل والإثبات. الحقيقة أنه مهما تظاهر المؤول بالاقتناع بتأويلاته التي بناها بلا علم، فإنه سيجد في نفسه عند تأويلاته البعيدة عن الحق سيجد صعوبات في النفس من عدم الاطمئنان إلى ما يقول والقلق والظلمة وضيق الصدر. لماذا؟ لأنه يتكلم في الله بلا علم وبلا دليل. ولقد اعترف المؤولة بأن تأويلاتهم لصفات الله محتملة لا يجوز القطع والجزم بها. انظر على ذلك، على سبيل ذلك تحفة المريد للبيجوري صفحة 91، وكذلك إتحاف السادة المتقين للمرتضى الزبيدي، واعترف بذلك الحبشي بأن تأويلاته لصفات الله محتملة على سبيل الاحتمال لا على سبيل الجزم بذلك، الدليل القويم صفحة 47. واعترف الماتريدي بذلك فقال في معرض كلامه عن معنى الاستواء: ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتماله غيره. وعرف التأويل بأنه ترجيح أحد المحتملات بدون القطع يعني الجزم على الله. انظر كتاب التوحيد الماتريدي صفحة 74، وكذلك الإتقان للسيوطي المجلد الثاني 221، كذلك الملل والنحل للشهرستاني المجلد الأول صفحة 138، وكذلك إتحاف السادة المتقين للزبيدي المجلد الرابع صفحة 535. واعترف الكوثري بأنه لم يقدر أحد من مؤولي الصفات أن يقول إن هذا التأويل هو مراد الله جزما، ولهذا اختار المحققون عدم تعيين التأويل. هكذا قال الكوثري في تعليقه على كتاب دفع شبه التشبيه صفحة 74. واعترف الغزالي والرازي بأن التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر، كله احتمال باحتمال. انظر المستصفى المجلد الأول صفحة 387، والرازي في كتابه المحصول المجلد الأول صفحة 232 من الجزء الثالث. غير أن الرازي يتناقض، فتجده يلزم الناس بالمحتمل، يعني يجعل هذا المحتمل، التأويل المحتمل، يجعله واجبا، ويقول بوجوب تأويل الاستواء، استواء الله، بأنه على معنى الاستيلاء، هذا عنده واجب يجب أن نأخذ به، مع اعترافه بأن التأويل محتمل وغير مجزوم به. انظر كتابه أساس التقديس صفحة 202. إذن فلتعلم أخي المسلم أنه ما من أحد من المؤولة الذين يؤولون صفات الله لا يوجد أحد منهم إلا وهو معترف بأن تأويله محتمل، فكيف يجوز القول على الله وصفاته بالاحتمال؟ زد على ذلك أن المؤولين مختلفون في كثير من تأويلاتهم للصفات، لم يستقروا على رأي واحد فيها، وقد اعترف بذلك أحد كبارهم وهو العز ابن عبد السلام رحمه الله وابن حجر الهيتمي، قالوا أو قال: والعجيب أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين والعينين وفي الأحوال وفي تعدد الكلام واتحاده. ذكر ذلك العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام صفحة 172، وذكره ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام صفحة 24، وكتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر المجلد الثاني صفحة 350. ويذكر العز ابن عبد السلام أن أصحاب الأشعري مترددون مختلفون في صفات البقاء، صفة البقاء لله والقدم، هل هي من صفات السلب أم من صفات الذات؟ قواعد الأحكام الكبرى صفحة 170. إذن تذكر أخي المسلم أن أول ما عند هؤلاء الاحتمال، وثاني ما عند هؤلاء الاختلاف فيما بينهم. فإذا اختلف الأشعري والماتريدي مثلا، هل الله باق ببقاء زائد على الذات أم لا كما يقولون، فماذا نفعل؟ أينتهي الأمر أن نختار أحد القولين بالاختراع، أم نكتفي أن يقول واحد أنا أشعري والثاني أنا ماتريدي وينتهي الأمر هكذا؟ أما السلف أيها المسلم فلم يثبت اختلافهم في الصفات، في صفات الله، مع ثبوت اختلافهم في كثير من الأحكام الفقهية. وإليكم هذا الاعتراف من رجل خاض في التأويل ثم تاب منه وصرح بما كان يشعر به كلما خاض في التأويل بغير علم. قال أحمد بن إبراهيم الواسطي: كنت أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ في تقلبه وتغيره. ذكر ذلك في النصيحة في صفات الرب صفحة 18. ولما سئل أحد الأشاعرة عن سبب رجوعه عن التأويل والتزام طريقة أهل السنة في إثبات الصفات، قال: تفكرت في نفسي وقلت: لو أني وقفت أمام الله يوم القيامة وسألني لماذا كنت تؤول صفاتي بغير علم، وهل أمرتك أنا ورسولي بذلك؟ لو سألني الله هذا السؤال لما كان عندي ما أجيب به، ولكن لو سألني مثلا لماذا أثبتت ما وصفت به نفسي ولم تتأوله، لقلت: يا رب، أنا ما وصفتك إلا بما وصفت به نفسك. قال الرجل: فلهذا تركت التأويل وألزمت نفسي إثبات ما وصف الله به نفسه من غير تحريف، لأن حقيقة التأويل الذي عليه هؤلاء هو التحريف، وليس التأويل الذي بمعنى التفسير، والتفسير لابد أن يبنى عن علم لا يبنى عن احتمال وقول بالرأي بما يؤدي إلى الاختلاف الذي اعترف به هؤلاء. إن هذا الغلو في التحذير من خطر التشبيه هو بدعة، وهو حق يراد به باطل، يراد به تحريف ما وصف الله به نفسه، ويؤول إلى مفاسد عديدة. أولا أن الله لم يعتني بالتنزيه ولم يعطه حقه. ثانيا أن علم الكلام هو الذي كان أكثر حرصا على تنزيه الله. ثالثا يؤول إلى فساد عظيم، وهو أن الله استدرج العباد إلى الكفر حيث أطلق ألفاظا يراها الأشاعرة من أصول الكفر، كالاعتقاد أن الله في السماء وأنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ومن غير أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ مع خطورتها، وهناك كما ترى عند البخاري وعند مسلم فصول أو كتب ضمن صحيح البخاري بعنوان تفسير القرآن. لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم كثير مما يحتاجه الناس من آيات القرآن، لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات الصفات، الاستواء بمعنى الاستيلاء، والنزول بمعنى نزول الرحمة أو نزول الملك إلى غير ذلك. فلماذا فسر النبي والصحابة آيات كثيرة في الصفات ولم يفسر هذه؟ بل نرى أن التفسير الذي ثبت عن ابن عباس وغيره من السلف كان على خلاف هذه التأويلات الباطلة التي أتى بها هؤلاء. إذن لقد وصف الله نفسه بأنه في السماء، وأن الكلم الطيب يصعد إليه، والملائكة تعرج إليه، وأنه رفع عيسى إليه، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وأنه يضحك ويعجب، وأنه اختبر إيمان الجارية. النبي صلى الله عليه وسلم اختبر إيمان الجارية فسألها أين الله، فقالت في السماء، فشهد لها بالإيمان. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الله يكشف يوم القيامة عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، وأنه يضع رجله أو قدمه في النار فتقول قط قط، وأن الله يدنو من أحدنا حتى يضع كنفه عليه، كما روى ذلك البخاري حديث رقم 7514. ثم بعد هذا كله لا يرد نص واحد في التحذير من الوقوع في خطر التشبيه. فهل أهملت الشريعة هذا الموضوع ولن تعطيه حقه؟ الحقيقة أنه ما من خطر لنصوص الصفات على البشر في الوقوع بالتشبيه، لأن التنزيه مستقر في الفطرة. وهذا التهويل والتحذير من شبه التشبيه منهج بدأه أضل الناس من قبل، وهو الجهم ابن صفوان الجهمية، ثم استلمه منهم المعتزلة، ثم تلقاه من بعدهم الأشاعرة، حتى صار حديثهم عن خطر التشبيه أكثر بكثير من الكلام على التوحيد الذي جاءت به الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبماذا تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون المتكبرون؟ وفي رواية: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه ويقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ثم يقول أنا الملك. قال ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية عند مسلم حديث رقم 2788. وكذلك تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو هريرة: رأيت صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تريها على عينه يقرأها ويضع أصبعيه. وفي رواية عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينه. ذكر هذه الرواية الحافظ بن حجر في الفتح المجلد 13 373 نقلا عن البيهقي في الأسماء والصفات، وقال سنده حسن. وعن ابن عباس في قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا أي بعين الله تبارك وتعالى، وفي رواية أنه أشار بيده إلى عينه. انظر الأسماء الصفات صفحة 396 البيهقي وشرح أصول السنة المجلد الثالث 411. وهذه هي الجارية، يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فتقول في السماء، فيقول لصاحبها وهو معاوية اعتقها فإنها مؤمنة. ولا زال الأشاعرة ينهون أن يقول أحد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ينهون أن يقر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء، فيقول رجل كالقشيري ولا يقال أين الله، يعني لا يجوز أن يقول قائل أين الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الجارية في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال لها أين الله، قالت في السماء، قال لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة. وهنا نسأل، هل يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا؟ فهل حذر الجارية من اعتقاد أن الله في السماء بعد أن قالت أن الله في السماء؟ هو لم يقرها فقط، بل قال إنها مؤمنة وأمر بإعتاقها. فهل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ وكان بعدم تعقيبه على قول الجارية أقل حرصا منكم في التحذير من التشبيه؟ سؤال آخر، هل ما أنزله الله من الصفات وما وصف الله به نفسه مما يليق به أم لا؟ إن كان مما يليق بالله فلماذا تقشعر أبدانكم مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، حتى حرفتم المعاني إلى معان من عندكم لتصير لائقة به؟ إن كان ما وصف الله به نفسه لائقا به فأثبتوه ولا تحرفوه إن كنتم مؤمنين. لا أعلم خطرا أعظم من التكلم على الله وأسمائه بغير علم. يجب أن يتصف المتكلم في أسماء الله وصفاته بالورع وخشية المتكلم فيه وهو الله، لأن مزلة هذا الموضوع عظيمة ونتيجته خطيرة، وحرمته أعظم من حرمة الخائضين في الحلال والحرام من الأحكام. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإليكم اعتراف القشيري وهو من مؤولة الأشاعرة، فقد ذكر هذا القشيري أن الله تعالى نهى العبد في وصفه ما لم يعلمه وإن كان صادقا في قوله، يعني حتى وإن كان صادقا في قوله نهى الله العبد أن يتكلم أو أن يصف الله بما لا يعلمه. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر ذلك في كتابه التحبير في التذكير صفحة 73 تحقيق إبراهيم بسيوني. ولقد توعد الله الخائضين في أسمائه وصفاته بغير علم، توعدهم بالعذاب فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ينحرفون على الحق، سيجزون ما كانوا يعملون. وسيعلم هؤلاء حين يعرضون على الله خطورة ما كانوا يحسبونه هينا من التأويل وهو عند الله عظيم. قال تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وفي آية أخرى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فهؤلاء اعترفوا أولا أنه لا يمكنهم الجزم بأن تأويلاتهم يريدها الله عز وجل وإنما هي محتملة، وهذا يتعارض مع قواعدهم التي اشترطوها في العقائد. قالوا الاحتمال في العقائد ممنوع، الاحتمال في العقائد ممنوع، فهم مع ذلك يصرون على وجوب الأخذ بالتأويل حتى صاروا ينفون عن الله ما أثبته لنفسه ويثبتون لله ما لا يليق به. وقد أكسبهم هذا العبث في صفات الله قلة ورع وقسوة يجدونها في القلب. وليس من الإنصاف أن يأتي هؤلاء ويستدلون على تأويلاتهم بأقوال أئمة تابوا عن التأويل في آخر أيامهم ورجعوا عنه وصرحوا بذلك كالجويني والغزالي والرازي، هذه قلة أمانة. لا يحق لمن علم رجوع هؤلاء عن التأويل أن يأخذ من أقوالهم التي رجعوا عنها وتابوا منها. ومع ذهاب البعض من الأشاعرة بوجوب التأويل كما يراه الرازي في أساس التقديس 182، وذكر الحبشي مثل ذلك في إظهار العقيدة السنية صفحة 98، يناقض هذه الأقوال ما ذكره البيهقي بأن هذا الإيجاب غير واجب، فحينئذ التفويض أسلم. يرى البيهقي أن التفويض أسلم، نقل عنه ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري المجلد الثالث صفحة 30. ثم إن البيهقي حكى قول ابن فورك، وهو من الأشاعرة المعروفين، حكى قول ابن فورك وغيره أن المتقدمين من أصحابه من الأشاعرة لم يفسروا هذه الصفات ولم يشتغلوا بتأويلها. انظر كتابه الأسماء والصفات 423 أو النسخة المحققة مجلد الثاني صفحة 70. واعترف بأن أبا الحسن الطبري، وهو من خواص أصحاب أبي الحسن الأشعري، ذهب إلى أن الله في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه، بمعنى أنه عال عليه، بمعنى أنه عال عليه، لم ليس كما يدعي هؤلاء أن المعنى منزه، عالي بمعنى علي منزه. قال: ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما يقول استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوت الطير على قمة رأسي، بمعنى على في الجو فوجد فوق رأسي، والقديم سبحانه عال على عرشه. انظر الأسماء والصفات صفحة 517 أو النسخة المحققة المجلد الثاني صفحة 152، وهذه النسخة المحققة حققها أحد الأحباش. على كل حال، هو لم يتعقب على ما قاله البيهقي شيئا، بل زاد البيهقي بأن قال بأن الأستاذ أبو بكر بن فورك حكى هذه الطريقة، يعني إثبات الاستواء بمعنى الاعتلاء، عن بعض أصحابنا أنه قال استوى بمعنى على، ولكن يريد معنى قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أي من أي من فوقها. ثم نقل عن أبي الحسن أبي الأشعري رحمه الله قال: وجوابي عن معنى الاستواء أن الله مستوى على عرشه وأنه فوق الأشياء. فماذا يقول هؤلاء الذين يقولون نحن أشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وها هو البيهقي يصرح بأن أبا الحسن الأشعري يقول أن الله استوى على العرش بمعنى أنه فوق الأشياء؟ على كل حال، نعود إلى تناقض هؤلاء في موقفهم من التأويل، حيث يقولون بأن التأويل واجب. هذا المرتضى الزبيدي يقول نقلا عن بعض أهل العلم، قال: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب التأويل ولا المنع من ذكره، أي المنع من وصف الله بما وصف به نفسه. ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه، وينزل الله عليه اليوم أكملت دينكم، ثم يترك هذا الباب. هذا كلام المرتضى الزبيدي، إلى أن قال: فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم. من قال بوجوب التأويل فقد خالف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، طريق النبي وطريق الصحابة. هذا ما قاله المرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 112. بل إن الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا يعارض من قال بوجوب التأويل، وينفي نفيا قاطعا وجود أي دليل على هذا الوجوب. قال: بل الدليل ثابت على انكفاء السلف عن التأويل، أي إعراضهم عن التأويل، واحتج بتوبة الجويني ورجوعه عن التأويل. الحافظ ابن حجر يحتج بتوبة الجويني عن التأويل، وهذه التوبة أثبتها المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 109. على كل حال هذا كلام ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 407، وذكر ذلك الدهلوي واستحسن هذا الكلام لابن حجر في كتابه حجة الله البالغة صفحة 63. وهذا كله يبطل ما جاء في مجلة منار الهدى بأن الأشعرية معتقدهم معتقد السلف. لو كان معتقدكم معتقد السلف لما خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين لم يثبت عندهم شيء من هذه التأويلات التي تؤولونها. انظر منار الهدى العدد 41 صفحة 44. هؤلاء يزعمون أن العقل يقضي بضرورة التأويل، يقولون لابد عقلا أن تؤول. ولكن يقال لهؤلاء: ألم تكن للسلف الصالح عقول؟ وهذه العقول لم تقضي بضرورة التأويل. وإذا قلتم أن السلف قد علموا تأويل الصفات بالسليقة، قيل لكم: لقد فسر السلف آيات الصفات بخلاف تأويلاتكم، وكانوا يفسرونها لمن بعدهم، لأن هذا الدين ليس قاصرا على جيل الصحابة، ولهذا كانوا يفسرون. ولذلك كانت هذه الدعوة الادعاء يعني اتهاما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بأن الرسول اهتم بجيل واحد من الأمة ولم يهتم بالبيان الشافي لمن يأتي بعدهم ممن لا يفقهون معاني النصوص أو اللغة العربية. وكذلك يدعي الباطني والاعتزالي أن نصوص عذاب القبر ورؤية الله عرف السلف معناها بالسليقة أنها تعني انتظار الثواب ورؤية الثواب، فهذا تأويل يمنعه الأشاعرة، يقولون لا يجوز تأويل نصوص عذاب القبر ورؤية الله عز وجل، لا يجوز أن تقولون عذاب القبر بمعنى عذاب نفسي غير حقيقي، أو أن رؤية الله رؤية ثواب الله. الأشاعرة يقولون هذا لا يجوز. لماذا هذا التأويل لا يجوز؟ إن كان التأويل غير جائز فلا تأويلوا شيئا، وإن فرقتم بين تأويل جائز وبين تأويل غير جائز فهاتوا بالدليل على هذا التفريق، وإلا فهذا تناقض. وهناك شبهة لا بد من توضيحها وتبيينها، وهو أن الاشتراك في الصفة بين اثنين لا يعني اشتراك هذين الاثنين في حقيقة الصفة المشتركة بينهما، وإنما يقع الاختلاف عند إضافة الصفة إلى كل منهما. فالإنسان حي والنبات حي، ولكن لا يمكن أن يؤدي إلى تشبيه النبات بالإنسان. إذا كان النبات حي والإنسان حي لا يعني ذلك أن النبات يشبه الإنسان. وهذه الجنة فيها فواكه وعنب وأنهار من لبن وعسل، ومع ذلك فما فيها وإن اشترك مع ما في الدنيا في التسمية فإن التماثل في الحقيقة غير واقع. قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. ذكره المنذري في الترغيب المجلد الرابع صفحة 278 بسند جيد. وقد وصف الله نفسه بأنه رؤوف رحيم كما قال: وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليست رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته كرأفة الله ورحمته. ووصف الله نفسه بأنه حفيظ عليم، وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولا يفهم من ذلك التماثل بين حقيقة حفظ الله وعلمه وبين حفظ يوسف وعلمه، ومن تنبه إلى هذه الحقيقة زال عنه وسواس التشبيه وبرئ من دنس التمثيل ومن جراءة التعطيل. بل إن هذا شيء قرره الأشاعرة أنفسهم، قرروا أن وجود بعض الاشتراك بين الصفتين لا يوجب المماثلة بينهما. قال الرازي: فإن قيل المشاركة في صفات الكمال تقتضي المشاركة في الألوهية، قلنا: انظروا جوابه، المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة لا يقتضي المساواة في الألوهية، ولهذا المعنى قال تعالى: ليس كمثله شيء. أساس التقديس 115. ثم لو كان لا يجوز وصف البشر بما يوصف الله به لصار كل من وصف مخلوقا بأنه رحيم أو ودود أو لطيف أو عليم لصار كافرا، لأنه وصف البشر بما وصف الله به نفسه. هذه عقيدة الجهم، رأس الجهمية، الذي كان يقول لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيها. قال الذهبي: كان الجهم ينكر الصفات وينزه عنها الباري، يعني ينزه الله عنها بزعمه، كان ينكر الصفات ويدعي أنه ينزه الباري عنها. سير على النبلاء مجرد السادس صفحة 26، وانظر الفصل في الملل والنحل لشهر الثاني مجرد الأول 109. فمذهب السلف أيها المسلم هو مذهب بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، وهو إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على أهل النفي والتعطيل، وقوله وهو السميع العليم إثبات لما وصف الله به نفسه. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، أي أننا إذا أثبتنا لله ما أثبته الله لنفسه لا يؤدي ذلك بنا إلى التشبيه، وإذا نزهنا الله عما لا يجوز أو عما ينزه الله عنه لا يؤدي بنا ذلك إلى نفي ما وصف الله به نفسه أو تحريف ما أثبته الله لنفسه من الصفات.
لقد ورد التأويل في القرآن على معنيين لا ثالث لهما، التفسير أو المرجع والمصير. قال ابن جرير: وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير. قال ابن الجوزي: وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين. تفسير الطبري المجلد الثالث جزء الثالث 123، وزاد المسير لابن الجوزي المجلد الأول صفحة 4. قال تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ونجد ابن جرير الطبري يقول عند كل آية: وتأويل الآية عندنا كذا، أي تفسيرها، كل آية يقول تأويلها كذا. أما التأويل بمعنى الرجوع والأول والمصير، إذن الأول بمعنى التفسير، الثاني بمعنى الرجوع والأول والمصير، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي تحقق ما أخبر الله عنه. فالوقوف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يفيد فهم العلماء لمعنى اللفظ، كما قال مجاهد: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وروى ابن قتيبة بسنده عنه قال: أي تعلمونه وتقولون آمنا به. مشكل القرآن صفحة 100. مما يدل على أن الإيمان به لا يعني الجهل به. ثم إن الله ميزهم عن باقي المؤمنين بالرسوخ في العلم، أما جهل ما وصف الله به فليس علما. وأما الوقوف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا الوقوف يفيد عدم معرفة العلماء للحقيقة والكيفية وإن لم يكونوا يجهلون المعنى. وكلا الوقوفين ثابت عن السلف ولا تناقض بينهما. وقد اختار المعتزلة الوقوف على الراسخين في العلم، وحكى البغدادي موافقة الأشعري لهم، بينما اختار البغدادي الوقف على إلا الله. انظر أصول الدين للبغدادي عبد القاهر صفحة 223. أما التأويل بالمعنى الذي يأتي به أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة فهو معنى ثالث مخالف للمعنيين القرآنيين. قالوا: التأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى آخر مرجوح، يعني غير راجح، لدليل يقترن به. يعني مثلا اليد لها معنى مباشر معروف من مفهوم من اللفظ، فهذا المعنى هو المعنى الراجح لليد، لكن يقصدون بهذا التعريف أننا ممكن أن نقول أن اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة ليس بمعنى اليد الحقيقية المتبادرة عند الناس، هذا الذي يريدون أن يقولوه. ولذلك بهذا التعريف يستطيعون أن يصرفوا ألفاظ القرآن عن المعاني المتبادرة المفهومة من الألفاظ إلى معاني لا يدل عليها اللفظ، زعموا بذلك أنهم عندهم قرائن تبيح لهم أو تصوغ لهم الإتيان بهذه المعاني البعيدة المحتملة التي تؤدي إلى العبث بألفاظ القرآن ومعانيه. ولقد عهدنا أهل البدع يتمسكون بالمعنى اللغوي ويتهربون من الإصطلاح القرآني. لا شك أن الله لما أطلق لفظ تأويل أن هذا اللفظ لفظ التأويل له عند الله معنى، ثم يأتي هؤلاء بمعنى آخر للفظ التأويل ليس هو المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى في القرآن. ولذلك فليس لكم أن تستدلوا بألفاظ القرآن حتى توافق المعنى القرآني الذي كان يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا بد من الرجوع إلى الاستعمالات الواردة لهذا اللفظ وقت نزول الوحي. ليس لكم أن تحملوا ألفاظ القرآن على معان خاصة بينكم، وإلا كان ذلك تحكما وتحريفا، فإن الواحد عندكم، معنى الواحد يعني ما لا ينقسم، هذا ليس هو معنى الواحد كما في القرآن. والتأويل عندكم هو صرف اللفظ إلى معنى مستبعد، والتوسل عندكم بمعنى دعاء غير الله. ولقد اعترف الكوثري بأن حمل النصوص على المصطلحات المستحدثة بعد عهد التنزيل بعيد من تخاطب العرب وتفاهم السلف واللسان العربي المبين، ومن زعم ذلك يعني من أتى بهذه المعاني البعيدة التي لم تكن على عهد السلف، ومن زعم ذلك فقد زاغ عن منهج الكتاب والسنة وتنكب سبيل السلف الصالح ونابذ لغة التخاطب. تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات صفحة 571. وهؤلاء يرجحون الوقوف على حسب القراءة الأولى، يعني لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم ليجيزوا لأنفسهم التأويل باصطلاحهم المتأخر، فيأتون بتأويلات لا سلف لها أحرى أن تسمى تحريفات، ويقولون نحن من الراسخين في العلم، مع أن الأمر كما ذكرنا من قبل اعترفوا أنهم أن تأويلاتهم محتملة ليس مجزوما بها، لكن السلف لا يتفقون معكم في تفسير القرآن بالمحتمل. وليس هذا من طريق الراسخين في العلم، بل إن الراسخين في العلم كانوا يفسرون القرآن بالمأثور، يعني بالرواية عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود، ويخافون من التقول على الله ما لا يعلمون، ويرون هذا يعني القول بلا علم، التفسير بلا علم، يرون هذا مجازفة في الدين وقولا على الله بلا علم، ولأن الاحتمال ليس علما. ومن أسباب ذم السلف للجدل المستورد من اليونان أن أرباب علم الكلام يأخذون مصطلحات شرعية، ألفاظ شرعية، ثم يحددون لها معان خاصة بهم يكون لها أكبر الأثر في التشويش في الدين وصرف وانحراف الناس عن الصراط المستقيم. ثم يأتي هؤلاء المجادلون ويحتجون مثلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ثم قالوا حسبنا بهذا دليلا على مشروعية التأويل. انظر مجلة منار الهدى عدد 28 صفحة 28. لكن لابد أن توافقون أن الله علم رسوله التأويل، ولكنه لم يعلم أمته شيئا من تأويلاتكم الباطلة، فإما أن يكون كتم التأويل الذي لم تقصروا في تبليغه، أنتم ما قصرتم بل هو قصر بزعمكم، إما أن يكون كتم التأويل وأنتم بلغتم، وإما أن يكون التأويل شيئا آخر. ثم إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، فما معنى تأويل الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن عندكم؟ إن كان تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة والنزول بنزول الرحمة أو نزول الملك، فلماذا لم يتأوله رسول الله مع أن الله علمه التأويل؟ بهذا ينكشف تمويه وتدليس هؤلاء على الناس، فإنهم يتمسكون بألفاظ شرعية لكنهم يفرغونها من معانيها الشرعية ويستبدلونها بمعان خاصة بهم، والناس لا يتنبهون لهذا التلبيس وهذا الخداع. فالتأويل عند الرسول وابن عباس هو التفسير والحقيقة، أما عندكم هو شيء آخر. معنى التأويل عندكم صرف المعنى المتبادر من اللفظ يعني إلى معان أخرى محتملة لا يدل عليها اللفظ، ولكن النبي دعا لابن عباس هذه حقيقة أن يعلمه الله التأويل، ولكن لا التحريف. والذي عندكم تحريف لا علاقة له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ولا أظن من يستدل بهذا الدعاء اللهم علمه التأويل فقير في الدين وعلمه التأويل إلا وهو يعلم أنه يلبس الحق بالباطل ويكذب على عوام الناس. فيقال لمثل هذا كما قال الله لأهل الكتاب: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لو كان تأويلكم موافقا لتأويل ابن عباس لسبقكم ابن عباس إلى تفسير الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة والنزول بنزول الرحمة والرجل برجل من جراد والضحك بالثواب كما تؤولونه على طريقتكم. وإذا لم يثبت عن ابن عباس شيء من هذه التأويلات، فإما أن نقول إن الله لم يستجب لنبيه ولم يعلمه التأويل لكنه علمكم التأويل الذي لم يعلمه ابن عباس، أو نقول تأويلكم في الحقيقة تحريف. فقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وجاء ربك، قال: فيجيء الله فيهم والأمم جثي، تفسير الطبري المجلد الجزء 30 صفحة 118. وفي تفسير ثم استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء، كذلك تفسير البغوي مجلد الأول صفحة 78 نسخة محققة. وفي رواية ذكرها القرطبي في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، قال القرطبي في رواية عن تفسير ابن عباس: يعني أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. وكذلك قال ابن الجوزي: أأمنتم من في السماء، قال ابن عباس: أي وهو الله. زاد المسير مجلد الثامن 322 وتفسير القرطبي 17-215. وروى البخاري أن ابن عباس قال: لما كلم الله موسى كان النداء في السماء وكان الله في السماء، خلق أفعال العباد البخاري صفحة 40. ولا يعلم هؤلاء أنهم بهذا الاستدلال الفاسد بقوله بدعاء النبي لابن عباس قدموا برهانا شرعيا للمعتزلة والباطنية ليبرر تأويلاتهم لعذاب القبر بالعذاب النفسي الذي يراه الإنسان في المنام، وأوجدوا لهم العذر في تأويل رؤية الله بانتظار الثواب، قالوا: نحن أولنا أيضا. فقد قالت المعتزلة من قبل: كفى بدعاء النبي لابن عباس دليلا على جواز تأويل نصوص رؤية الله بالنظر إلى ثوابه، ولقد منحتم الباطنية والفلاسفة دليلا على تأويل نصوص المعاد يعني البعث، لأنهم قالوا: البعث هو ليس بعث للأجساد وإنما هو بعث روحي فقط. فإن قلتم إن الأنبياء جاءت بإثبات البعث، قال لكم أهل السنة: ونحن نعلم بالضرورة أن الرسل جاءت بإثبات الصفات لا بالعبث والتلاعب بمعانيها. وأعود وأذكر بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ينحرفون فيها عن المعنى الحق. الإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل. ولو كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم يعني التأويل بالمعنى الذي تفهمونه وتصيرون إليه، لكن نسألكم لماذا تجيزون للأشعري أن يختار إما التأويل وإما التفويض؟ لماذا هو مخير بين الأمرين؟ هذا ويجدر التنبيه إلى أن المؤولة يكتمون الناس حقيقة مهمة، وهي أن أهل الكتاب كانوا يحرفون معاني نصوص التوراة، وهو ثابت عنهم، كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله، يعني يأتون له بتفسيرات على خلاف التفسير الحقيقي. وصرح الحافظ ابن حجر بأن تحريف أهل الكتاب لمعاني النصوص لا ينكر بل موجود عندهم بكثرة. انظر تعليق الحافظ ابن حجر في فتح الباري على كلام ابن عباس في هذه الآية، المجلد 13 من فتح الباري صفحة 524. ولقد قسم الدهلوي أيضا التحريف على نوعين. النوع الثاني تأويل فاسد يحمل الآية على غير معناها بتحكم وانحراف عن الصراط المستقيم، ثم أشار إلى وجود من يشابههم في هذه الأمة فقال فإن شئت أن ترى أنموذج اليهود فانظر إلى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا، أعرضوا عن الكتاب والسنة وتمسكوا بأحاديث موضوعة وتأويلات فاسدة. ثم انتهى رحمه الله إلى ما يلي، قال فإذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا، بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج بحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. انظر كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير الصفحات 27-28-31-39. نعم تلك هي الحقيقة، تأويلات أهل الكلام إنما هي في الحقيقة تحريفات تضاهئ تحريف أهل الكتاب لما نزله الله على موسى وعيسى. وانظروا إلى بطلان قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه الله التأويل. لقد زعم الحبشي أن السلف خاضوا في التأويل، إظهار العقيدة السنية صفحة 128، ويبطله قول الجويني وقال وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف، يعني الامتناع عن التأويل. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، الرسالة النظمية صفحة 23. ويبطله أيضا قول الحافظ بن حجر إن السلف لم يخوضوا في صفات الله لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لم تعلم كيفيته بالعقل لكون العقول لها حد تقف عنده. ثم قال طريق السلف أن تمر، يعني هذه النصوص الصفات، كما جاءت تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله. فتح الباري مجلد 13 صفحة 350، المجلد الثامن 596. وقول النووي أن مذهب السلف عدم تأويلها، وأن الخلف تأويلها على ما يليق بالله، شرح مسلم النووي المجلد الثالث صفحة 36. إذن النووي يصرح بأن مذهب السلف عدم التأويل، فكيف يأتي الحبشي ويقول أن السلف خاضوا في التأويل؟ ونرد عليه من خلال أتباعه، فقد اعترف الأحباش بأن السلف قالوا الله أعلم بالمراد فيها، وأما الخلف فحددوا لها معاني، مجلة منار الهدى العدد 25 صفحة 52. ألم يقولوا من قبل أن النبي دعا لابن عباس أن يعلمه الله التأويل؟ كيف الآن يقولون أن مذهب السلف عدم التأويل؟ أليس هذا تناقض؟ ونقل المرتضى الزبيدي عن القشيري اعترافه أن من السلف الشافعي ومالك وأحمد والمحاسبي والقلانسي اختاروا عدم التأويل، وأن أحمد سد باب التأويل على الإطلاق. انظر إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 12 وصفحة 79. كما نقل عن والد الجويني أن طريقة كثير من السلف كابن عباس وعامة الصحابة الإعراض عن الخوض في التأويل. إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 110. وصرح الشيخ محمد ابن درويش الحوت أن سيدنا أحمد، يعني أحمد بن حنبل، كان يمنع التأويل، وصرح بأن التأويل مذهب المعتزلة. انظر كتاب الشيخ محمد بن درويش الحوت رسائل في عقائد أهل السنة والجماعة صفحة 31 تحقيق كمال الحوت. وأكد الشهرستاني ذلك في كتاب الملل والنحن مجلد الأول صفحة 137، قال المحكي عن السلف وأحمد أنهم قالوا لا نتعرض للتأويل.
وصلى الله على محمد.